الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا وجد سماعه بخط يوثق به.
نعم، احنا ما زلنا في شرح روضة الناظر للموفق عليه رحمة الله. والمسألة الأولى التي بدأ بها أنه لو وجد سماعه بخط يثق به في كتاب، فهل يروي؟ كيف يعني سماعه؟ قديما كانوا إذا نقلوا الرواية، إذا نسخوا الكتاب كتاب الشيخ، يسمعون من الشيخ ويكتبون أحاديث الشيخ ويسجلون من الذي حضر وسمع، ويسمونه السماع. فهو سمع الكتاب، حضر الكتاب، ومتذكر أنه حضر سماع صحيح البخاري. صحيح البخاري يرويه، ما عندنا إشكال. إشكال في المسألة هذه أنه نسي، ما يذكر، لكن وجد اسمه مكتوب بخط موثوق، فيروي ولا ما يروي؟ واضح. قال: جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إذا غلب على ظنه أنه سمعه. وبه قال الشافعي. المسألة واضحة ولا أشرحها؟ ها؟ فهمت السماع؟ طيب. وقال أبو حنيفة: لا يجوز قياسا على الشهادة. كيف يعني قياسا؟ لو وجد بخطه أو بخط موثوق، نعم بالخط الموثوق، أنه شاهد في مسألة كذا، ما يتذكر أنه تحمل هذه الشهادة، لكن مكتوب أنه تحمل، فيشهد بما هو مكتوب ولا لابد أن يتذكر؟ يقول لا، لابد أن يتذكر، ما يشهد بناء على المكتوب. واضح؟ بل على ما يذكر ويحفظ. طيب، إذن القول الأول أنه يروي بناء على المكتوب، والقول الثاني أنه لا، ما يروي، مثل أنه لا يشهد بما هو مكتوب دون أن يتذكر. طيب كمل.
ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، هذا دليل القول الأول.
ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل، وقد وجد ذلك.
نعم، يقول خلاص غلبت ظنه أنه هذا الخط موثوق، فأكيد هو سمع. طيب، باقي الرد على الشهادة. طيب والشهادة؟ قال: والشهادة لا نسلمها على إحدى الروايتين. كيف يعني؟ يقول أنه أبو حنيفة يقول الشهادة على المكتوب ما ينفع، لازم يكون متذكر أنه تحمل هذه الشهادة، فيقول نحن لا نسلم بقول أبي حنيفة، يعني تجوز الشهادة اعتماد على الخط. واضح؟ في إحدى الروايتين عن أحمد. مسألة واضحة ولا لا؟ كمل. وعلى الأخرى، يعني وعلى الرواية الأخرى، إنها لا تجوز، لأن الشهادة آكد لما علم بينهما من الفرق، والله أعلم. الآن المسألة هذه في إيش؟ فيما إذا وجد سماعه بخط موثوق، هل يروي بهذا أو لا؟ اللي يقول لا يقيسها على أصل متنازع فيه وهي الشهادة. يقول طيب الشهادة لو وجدت خطك ولا خط غيرك الموثوق فيه تحملك أنت لشهادة، هل تذهب للقاضي وتشهد باللي مكتوب وانت ناسي انك تحملت هذا؟ واضح؟ طيب ما حكم هذه الشهادة على المكتوب؟ روايتان عن أحمد وأبو حنيفة لا يجيزها، فمعناه أن الذي يقول تجوز إذن تجوز الرواية، واللي يقول ما تجوز يمكن أن يقيس عليها الرواية، يقول كذلك الرواية لا تجوز على المكتوب. طيب تفضل يا شيخ. فصل.
أحسن الله.
فصل. الفصل الثاني هذا في مسألة الشك في سماع الحديث من شيخه، إذا شك هل يروي مع الشك ولا ما يروي؟ فهمت المسألة؟ طبعا سيقول لا يروي. قال هذه المسألة الأولى. طبعا سيذكر الآن ثلاثة مسائل متتالية. المسألة الأولى: إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجوز أن يرويه عنه، لأن روايته عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم. انتهينا. المسألة الثانية: إذا لم يشك في سماع حديثه، لكن شك في حديث واحد، في حديث واحد من سماعه. وهذا الحديث، خلوني أتدرج معاكم، إذا شك في سماع هذا الحديث، سمع من الشيخ 100 حديث، لكن حديث واحد من 100 يشك هل سمعه ولا ما سمعه، فيصير يروي هذا الحديث ولا لا؟ إيش الجواب؟ لا ما يروي، لأنه يشك أنه سمع والأصل أنه ما سمع. طيب لو اختلط هذا الحديث الواحد في 100، فما عاد يدري يميز أي حديث لم يسمعه من هذه 100، فالآن إيش يمتنع من 100 كلها، صح ولا لا؟ ما يستطيع، لأنه كل حديث سيرويه هو مشكوك في سماعه. قال وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه، يعني بغير من الأحاديث، لم يجز أن يروي شيئا منها مع الشك لما ذكرنا. واضح المسألة الثانية الثالثة؟
فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع، فقال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن.
واضح هذا، الآن خارج من الشك. تعرفون الفرق بين الشك والظن؟ الشك استواء الطرفين، الظن إدراك الطرف الراجح. فإذا غلب على ظنه أنه سمعه يرويه على غلبته. وقيل لا يجوز هذا القول الثاني، لماذا؟
لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه،
يعني يقصد نستطيع التحقق من العلم مش الظن بما يرويه، فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة، يعني لابد فيه من اليقين. إذن القول أنه يقول إذا غلب على ظني أنه سمع يروي، والقول الثاني يقول لا، إذا غلب على ظني لا يروي، لا يروي إلا باليقين، هذا معناه. طيب فصل، المسألة الفصل هذا في مسألة واحدة، وهي مسألة من حدث ونسي. تعرفونها ولا لا؟ من حدث ونسي، الشيخ حدث التلميذ ثم نسي الشيخ هذا الحديث والتلميذ حفظ، فما الحكم؟ هل هذا النسيان من الشيخ يقدح في الخبر فلا يحل للتلميذ أن يروي هذا الحديث؟ هذا قول. القول الثاني لا، إذا كان الشيخ نسيه فهذا لا يقدح في حفظ التلميذ، فالتلميذ له أن يروي عن هذا الشيخ. فهمتوا المسألة؟ وإن كان الشيخ نسي، لكن هذا الكلام كما قال ابن حجر، فإن نسي مرويه جزما رد وإلا قبل. يعني فرق بين أنه يقول أنا نسيت ما أتذكر لكن لا أكذبك، وبين أن يكذبه يقول لا أنا لم أروي هذا ولم يحصل هذا الشيء. فهنا ليس للفرع أن يروي عن الأصل. الآن اقرأ المسألة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل، إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره، لم يقدح ذلك في الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين.
طبعا لما قال ليس أذكره، هذا رد جزم ولا غير جزم؟ غير جزم. طيب والقول الثاني؟
ومنع منه الكرخي قياسا على الشهادة،
يقصد الشهادة على الشهادة، وإحنا قلنا الشهادة على الشهادة، شهادة الفرع لا تقبل إلا بعد أن يحمله إياها الأصل. فإذا كان الأصل قال لا أنا ما أتذكر، خلاص ما تصير الشهادة. قال المصنف وليس بصحيح، يعني هذا القول، لأن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه، هذا التعليل الأول. والتعليل الثاني، والشيخ لا يكذبه بل قال لست أذكره، التعليل الثالث، فيمكن الجمع بين قوليهما بأن يكون نسيه، فإن النسيان غالب على الإنسان، وأي محدث يحفظ جميع حديثه. لاحظوا الموفق عليه رحمة الله يستخدم هذا الأسلوب اللي هو الاستفهام الذي يريد به النفي، وأي يعني ما يوجد. قال فيجب العمل به جمعا بين قوليهما. سيرد الآن على الكرخي، الكرخي قال قياسا على الشهادة، على الشهادة قياسا على الشهادة على الشهادة، فرد عليه قال والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة، منها رقم واحد
أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل.
نعم، والرواية ليست كذلك، قال والرواية,
والرواية بخلافه.
طيب.
فإن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم, يسمع حديث من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي موجود عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يروي. طيب.
ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة.
مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة.
وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة.
نعم.
وأبو طلحة وأصحابه رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة.
هذه أربعة أمثلة في القبول من غير مراجعة, والله أعلم. قال الله. طيب, الآن مثال لمن حدث ونسي, تفضل. قال
وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن.
نعم.
وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
أي.
عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
نعم, هذا سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان, أبوه أبو صالح ذكوان. طيب, ثم
نسيه سهيل.
نعم.
فكان بعد يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته.
أي.
فلا ينكره أحد من التابعين. فلا ينكره أحد من التابعين.
طيب, بعدها المسألة انفراد زيادة الثقة, المسألة اللاحقة هذه مسألة زيادة الثقة, هل زيادة الثقة مقبولة ولا مردودة ولا فيها تفصيل؟ فيها تفصيل. تفضل. تعرفون إيش يعني زيادة الثقة؟ زيادة الثقة كيف؟ سأعطيكم مثال. راوي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى أحد غيره, هذا نسميه زيادة الثقة؟ لا. ثلاثة رواة يروون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متقاربة, فيأتي الرابع ويروي هذا الحديث بلفظ متقارب لكن يزيد فيه ألفاظ ليست, يزيد فيه قصة أو ألفاظ أو أحكام ليست في عند الثلاثة, فهذا الذي زاد الآن سمي زيادة الثقة. نقبلها أو نردها؟ قبولها مبني على ماذا؟ على أن هذه الزيادة مثل تفردي. قبل قليل أنا قلت لكم لو تفرد تقبلون ولا لا؟ نقبل. طيب, وإذا زاد؟ فالزيادة تفرد, كأنه زاد حديثا مستقلا, واضح؟ قبلناها. الرد مبني على ماذا؟ على أن هذه الزيادة التي لم يزدها غيره مظنة خطأ. من فين جاء ظن الخطأ؟ لأن الثقات لم يروها, فهمت؟ فصارت مظنة الخطأ. طيب, العمل المحدثين على ماذا؟ على القبول ولا على الرد؟ إيش الجواب؟ حسب إيش؟ حسب القرائن. هم لا يقبلون مطلقا ولا يردونه, بحسب القرائن, فأحيانا يردونه وأحيانا يقبلونه. الآن اقرأ هذا الباب, تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول.
هذا القول الأول.
سواء كانت لفظا أو معنى.
نعم.
لأنه لو انفرد بحديث لقبل.
يعني الزيادة باللفظ أو زيادة في المعنى.
فكذلك إذا انفرد
بزيادة. دليلهم هذا, لأنه لو انفرد بحديث لقبل, فكذلك إذا انفرد بالزيادة. الدليل الثاني.
وغير ممتنع.
أنا أقول الدليل, وهو أحيانا يذكر أدلة وأحيانا يذكر تعليلات. نعم.
وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة.
طيب,
إذ أن من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين. وذكر الزيادة في.
الآن هذه احتمالات. احتمالات يعني طروء الزيادة. إيش اللي خلى الزيادة تيجي من واحد دون البقية؟ يكون هذا مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضر راوي الناقص. طيب, هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني, تفضل.
ويحتمل أن يكون راوي الناقص دخل في أثناء المجلس.
هذا احتمال. والثالث؟
أو عرض له
في أثناء المجلس,
في أثنائه.
أيوه.
ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء.
عن الإصغاء يعني عرض له شيء يشغله فلم ينتبه لهذه الزيادة. الاحتمال الرابع
أو يوجب قيامه قبل تمامه،
يعني عرض له ما يجعله يقوم عن المجلس. نعم. أو
سمع الكل ونسي الزيادة.
طيب كم الدليل الثالث؟ لأن هذه مجرد احتمالات، احتمالات سبب طروء الزيادة. طيب والدليل الثالث
والراوي
على قبولها.
والراوي للتام عدل.
للتام يعني للزيادة، للنص التام الذي فيه الزيادة عدل. وقد جزم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه. طيب مسألة، إيش رأيكم لو كان المجلس واحد كيف جاءت الزيادة؟ لا في مجلسين ولا في، لكنه مجلس واحد. طيب ممكن المجلس الواحد هو جاب أمثلة، قال ممكن يكون انشغل، ممكن يكون قام، ممكن يكون جاء متأخر. طيب قال فإن علم
أن السماع كان في مجلس واحد.
أيوه.
فقال أبو الخطاب رحمه الله يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط.
هذا الأول، قول الأول فيما إذا اتحد المجلس. أيوه.
فإن تساويا في الحفظ والضبط قدم.
فإن تساووا يعني الرواة في الحفظ والضبط. أيوة. قدم
قول المثبت.
المثبت للزيادة. طيب وقال القاضي.
وقال القاضي رحمه الله إذا تساويا
فعلى روايتين.
فعلى روايتين.
يعني في رواية نقدم الزيادة وفي رواية نقدم الناقصة، والمحدثون لهم نظرة خاصة. ينظرون في الراوي، راوي الزيادة ومن رواها عنه، وإيش مدار الإسناد الزيادة، حديث الزيادة ما هو مدارها، وهل هي نشأت عن خطأ، فأحيانا يقبلون وأحيانا يردونها. طيب بعد ذلك المسألة التي تليها فصل. قال في الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى، ما معنى الرواية بالمعنى؟ هي معنى الحديث وليس بلفظه. الأصل أن يروي باللفظ، لكن لو روى بالمعنى يقبل هذا ولا لا؟ تقبل الرواية بالمعنى ولا لا؟ سيذكر المصنف عليه رحمة الله الأقوال في هذه المسألة. سيذكر القول الأول وهو الجواز، والقول الثاني المنع. تفضل القول الأول.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل وتجوز رواية الحديث بالمعنى.
هذا القول الأول واحد، لكن بشروط. ما هي الشروط؟ تفضل.
للعالم
هذا الأول، للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل، يعني واحد يفهم الفاظ الحديث، والظاهر والأظهر، يفرق بين الظاهر والأظهر، والعام والأعم عند الجمهور. طيب فيبدل لفظا مكان لفظ، هذا رقم اثنين. يمكن أن يبدل لفظ مكان لفظ فيما لا يختلف فيه الناس، لكن أحيانا يبدل لفظ مكان لفظ فيتغير المعنى، لكن إذا كان لا يختلف فيه الناس صح ذلك. قال كالألفاظ المترادفة. مثل إيش المترادفة؟ مثل تقرأ شيء.
مثل القعود والجلوس.
أيوه. استبدل القعود بالجلوس. أيوه. أو الصب بالإراقة، أو الحظر.
الحظر والتحريم.
أيوه.
والمعرفة والعلم.
أيوه.
وسائر ما لا يشك فيه ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم.
إنه يحول كلمة محل كلمة ما فيها استنباط ولا فهم. لو روى بالحديث بما استنبطه هذه مشكلة، حتى المعنى ما تدخل، ما يروي بالمعنى، هذا استنباطك أنت. طيب الثالث، الشرط الثالث. أيوة.
ولا يجوز إلا فيما فهمنا فإلا
فهمه
فيما
قطعا.
ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعا.
أيه.
دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه.
هذا الثالث. الرابع.
ولا يجوز أيضا للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ.
اللي ما يعرف مدلولات الألفاظ ليس له أن يروي بالمعنى. إذن تجوز الرواية بالمعنى بهذه الشروط: يكون عالم، يكون يحول لفظة مكان لفظة، لا يكون يروي بنوع من الاستنباط، فهمت عليه، ولا يكون جاهل بالمدلولات الألفاظ، وبعض الشروط هذه متداخلة. القول الثاني
ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا
إيه؟
لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع.
واضح هذا طبعا، بس في مسألة الاستنباط انتم واضحة عندكم انه مثلا يروي الحديث، الحديث هو فاهم منه وجوب الطهارة مثلا او عدم اشتراط الطهارة، فيقوم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم اشتراط الطهارة، يصير هذا؟ هذا ما هي رواية معنى، هذه رواية استنباطك. اما معنى اروي هذا اللفظ يصير باللفظ او بنفس المعنى ما تخرج عنه، بعدين احنا نستنبط، قد نوافقك في الاستنباط ولا ما نوافقك، لكن ما تستنبط أنت وتروي ما استنبطه. طيب ولنا أدلة الجواز، قال ولنا الإجماع،
ولنا الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم.
هذا الدليل الأول أو التعليل الأول.
فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فبعربية أولى.
طيب الدليل الثاني،
وكذلك كان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونهم أوامره بلغتهم.
طيب الدليل الثالث، الدليل الثالث على الجواز مش على المنع. إيه؟
وهذا
الرواية بالمعنى، وهذا
لأن نعلم أنه لا
تعبد في اللفظ، لا تعبد في اللفظ، وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق. أيه، لكن الأشياء التي فيها تعبد في اللفظ ما يغيرها، ما يرويها بالمعنى. طيب
ويدل على ذلك
هذا الرابع، أيه،
أن الخطب المتحدة والوقائع رواها الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة.
يقصد الخطب التي ألقيت قالها النبي صلى الله عليه وسلم متحدة مرة واحدة تروى بألفاظ مختلفة، معناها في رواية بالمعنى. الدليل الخامس،
ولأن الشهادة آكد من الرواية.
طيب
ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية.
نعم طيب واضح هذا، يعني سمع يقول لفلان عندي في ذمتي 1000 ريال بس ما سمعها بالعربية، سمعها بالإنجليزي، كيف هذا بالإنجليزي؟ قولها أنت. طيب سمعها بالإنجليزي فجاء عند الشاهد بالعربي، عند الحاكم تكلم بالعربي، قال له أنت سمعت شيء؟ قال له سمعت. قال له شو سمعت يقول؟ قال له سمعت يقول إنه اقترض من فلان. طيب تعرف تقولها أنت؟ أنت تعرف تقولها ما شاء الله عليك، كمل إيش؟ إيه أبغاك تقول عشان تشهد، بس لو قلتها بالإنجليزية ما في أحد يشهد عليك لأن ما حد داري إيش قاعد تقول. كمل يا شيخ.
ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فكذلك عنه، فإن الكذب فيه ما حرام.
أيوة، لأنه ما دام جازت الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم جازت عن النبي، إذا منعناها لأنها كذب فالكذب حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. طيب الرد على المانعين، يعني يرد على حججهم، تذكروا حججهم؟ تفضل. الحديث أول شيء. أيوة.
والحديث حجة لنا
اللي ونظر الله امرأ إلى آخره، حجة لنا. طيب
كيف؟ لأنه ذكر العلة.
أيوة.
وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم.
أيوة.
ونحن لا نجوزه لغير من يفهم.
نعم، فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عن، أداها كما سمعها، يمكن نقول أداها كما سمعها لفظا أو أداها كما سمعها بالمعنى، ما اختلف. طيب جواب آخر،
جواب آخر
إيه؟
أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع، ولهذا لا يعد كذبا،
يصير تفسير الحديث كما سمعها يعني لفظا أو معنى. طيب مسألة شرعنا الآن في مسألة جديدة، تفضل. هل يجوز أن نبدل لفظا بأظهر منه ولا ما يجوز، أوضح منه ولا لا؟ فهمت المسألة؟ الظاهر أنك تقول إيه يجوز، إيش المانع أنه يفسرها بمعنى أوضح، صح؟ تذكرون هذه في التعريف بالأظهر قلنا غضنفر، ليش قلنا ذاك اليوم ولا ها؟ طيب كمل. قال أبو الخطاب،
قال أبو الخطاب رحمه الله: ولا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه.
نعم هذا القول الأول. لماذا؟
لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى.
يعني كان قد يكون للشرع مقصد. هذا كلام غير صحيح. وقال ابن عقيل إبداله أولى، بالعكس يقول هو أولى أن نبدله بالأظهر ما نبدله ب... طيب انتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي المراسيل. ما هي المراسيل يا مشايخ؟ تعرفون المراسيل؟ إيش المراسيل؟ المرسل عند المحدثين هو نوع من الانقطاع، اللي هو انقطاع حصل فين؟ بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن وأحيانا المحدثون يطلقون المراسيل المرسل على الانقطاع مطلقا، سواء كان الساقط صحابي ولا تابعي ولا بعده، أي انقطاع. والأصوليون يطلقون المرسل على المنقطع مطلقا، فاهم؟ لأن أنواع الانقطاع عند المحدثين كم نوع؟ أربعة. أكلت اثنين. طيب وش هي الأربعة؟ المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل، زود عليه والمدلس والمرسل الخفي. هذا انقطاع غير ظاهر، هذا انقطاع، انت تجاوب عن انقطاع الظاهر. طيب والمرسل الخفي. طيب ايش جاب السيرة هذه الحين؟ تكلم عن المرسل. الأصولين يطلقون المرسل على جميع ذلك. المراسيل عندنا التي سيتكلم عنها المصنف نوعان: مراسيل الصحابة ومراسيل غير الصحابة. طبعا مراسيل الصحابة محددة، إنه الانقطاع فين؟ مراسيل الصحابة معناه بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر ساقط، هذا ما يضر. مراسيل الصحابة حجة وصحيحة وما فيها إشكال. ومراسيل غير الصحابة هذه اللي فيها إشكال، اللي هي المنقطعات بأشكالها بأنواعها، هذه التي فيها إشكال، وهي عند جمهور المحدثين ضعيفة. والمصليون الآن يذكرون الخلاف، أن بعضهم يقبلها وبعضهم يردها. بدأ المصنف بمراسيل الصحابة، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور.
هذا القول الأول. طيب.
وشذ قوم
إيه؟
فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي.
طيب القول الثاني هذا لا يقبل، واعتبره المصنف شاذ. هذا أنه هذا القول شاذ، مع أنه هذا القول هو للباقلاني والجويني والغزالي، لكنه قول شاذ، دليله ضعيف. كيف صحابة ما يرون عن التابعين؟ فالساقط صحابي في الغالب 99% هو صحابي، كيف نرى؟ ولو روى عن التابعي سيروي عن كبار التابعين من الثقات، فمسألة احتمال الضعف فيه جدا يسير. طيب قال:
لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته.
يقصد الآن هذا دليل الذين يقولون لا تقبل، رد ذلك المصنف فقال:
وهذا ليس بصحيح.
طيب.
فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة رضي الله عنهم مع إكثارهم.
طيب رقموا هذا، قبول رواية ابن عباس واحد، تفضل.
وأكثر رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل،
يعني قبول روايات أصاغر الصحابة أو صغار الصحابة. الدليل الثاني قال البراء.
قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير أننا لا نكذب.
الثالث:
وكثير منهم كان يروي الحديث، فإذا استكشف عنه قال: حدثني به فلان كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم.
ايه طيب.
والظاهر انهم لا،
هذا الرابع ايه،
والظاهر انهم لا يروون الا عن صحابي، والصحابة معلومة عدالتهم، فإن رووا عن غير صحابي فلا يروون عنه، فلا يروون،
هذا الدليل الخامس، لو رووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عمن علموا عدالته. طيب والسادس،
والرواية عن غير عدل وهم بعيد،
لا وهم بعيد، هذا وهم فلا يلتفت، إيه وهم بعيد فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا يعول عليه، يعني ما يتصور أن الصحابي يروي عن تابعي ضعيف. طيب غير الصحابة، مراسيل غير الصحابة، قلنا المراد به المنقطع بأنواعه، تفضل.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى فصل، فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره،
هذه صورة من صور المراسيل غير الصحابة،
أو يقول قال أبو هريرة من لم يدركه.
نعم.
ففيها روايتان،
نعم،
إحداهما تقبل،
هذه الرواية الأولى
اختارها القاضي،
نعم،
وهو مذهب مالك
أيوه.
وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين،
نعم،
والأخرى لا تقبل وهو القول
الثاني، نعم،
الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر رحمهم الله.
طيب قال قال لهم دليلان، هذا دليل الرواية الثانية عدم القبول، أيوه،
ولهم دليلان،
أيوه،
أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله.
اسمع المصنف مع مين الآن؟ مع أنها تقبل، لا تقبل. طيب الظاهر هذا، طيب أيوه. فالأول أنه لو ذكر، يقول الآن انتبهوا في مراسيل غير الصحابة اللي حصل ماذا؟ انه في راوي ساقط ولا لا؟ طيب هو يقول لو كان شيخه ليس ساقطا موجودا لكنه مجهول لا يعرف ما قبلنا، كيف اذا سقط؟ مين اشد؟ ان يسقط رجل في الاسناد ولا ياتي في الاسناد الرجل مجهول؟ سقوطه اشد. طيب هذا هو الدليل الاول احدهما، ايوه، قال أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله، فإذا لم يسمعه أو يمكن تقول فإذا لم يسمه، أحد عنده كذا؟ عندكم كذا؟ أنا شكيت فيها بس لكن ما عندي لم يسمعه، لم يسمه، لأنه إيش لم يسمع؟ مع أنه لم يسمعه تمشي تركب، فإذا لم يسمعه منه معناه أنه في واحد سمعه من، فإذا لم يسمه فالجهل أتم، إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته، هذا الدليل الأول. الثاني
أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل، فكذا الرواية.
طيب
وافتراق الشهادة
هذا واضح ولا لا؟ يقول الشهادة الفرع، الكلام في الشهادة على الشهادة لا تقبل إذا لم يعين شاهد، لو جاء شاهد الفرع وقال أنا أشهد أنه في واحد ما نقايل اسمه يشهد أنه فلان مقترض من فلان، ما نقبل، نقول عينه. طيب فكذا الرواية. طيب
وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقا في هذا المعنى، كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول.
يعني كانوا يقول إيش؟ يقول شوفوا يا جماعة، شهادة الفرع ما تقبل إذا كان شاهد الفرع لم يعين شاهد الأصل، وما دام الأمر كذا في الشهادة فالرواية كذلك. بعدين استبق، بعدين قال راح يقولوا لي الحين إنه فرق بين الشهادة فقام جاوب مسبقا، راح يقولوا فرق بين الشهادة والرواية، فقال شوفوا أما أنه إذا بتقولوا في فرق بين الشهادة والرواية وهي قول افتراق الشهادة والرواية، يقول ولو كان في فرق بين الشهادة والرواية في بعض التعبدات لكن ليس في هذه في هذا الأصل في هذه القضية، وهو عدم ذكر الأصل. قال وافتراق الشهادة في بعض التعبدات لا توجب فرقا في هذا المعنى اللي نتكلم فيه. طيب كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول، يعني الفرق بين الشهادة والرواية في أشياء ثانية، مو في مسألة إنه الشاهد معروف ولا مجهول، لا مجهول ومعروف، الرواية زي الشهادة لابد يكون معروف فيهما. طيب ووجه الرواية الأولى وهي دليل القول بإيش القبول، يعني القبول اللي احنا نميل نقول انه لا هو الضعيف، القبول انه نقبل رواية المرسل مو صحيح، فهمت؟ طيب ووجه الرواية الأولى أن الظاهرة
من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته.
ما نقبل هذا الكلام، اسمحوا لنا يعني نتجاوز الحدود ونخالف الموفق عليه رحمة الله، ما نقبل هذا. كيف أجل كل ما روى راح راوي قلنا لا أكيد هو ما راح يروي إلا إذا ما يستجيز أن يروي عن كذاب أو يسقط، ما هو صحيح. يعني إحنا مع القول الثاني، ما إحنا مع القول، ما خرجنا عن أقوال أهل العلم، ما أحدثنا قولا جديدا. تفضل. ولا يحل له
إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه،
فيظهر
أن عدالته مستقرة عنده،
يعني عدالة الراوي مستقرة عند الراوي هذا، يعني عدالة الساقط مستقرة عند من روى، فهو بمنزلة قوله أخبرني فلان وهو ثقة عادل. لا إلا بالعكس، إحنا خايفين من هذا، خايفين الراوي هذا يروي لنا حديثا يلزم الناس بعبادة أو يحلل حرام أو يحرم حلال ويطلع، لأنه هذا الراوي الذي روى رواية المرسلة معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم، إذا ممكن يقع في هذا. بالعكس الآن جزاك الله خير ذكر نبهتنا إلى هذا الخطر، ما نقبلها. طيب كمل.
ولهذا لو شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه.
ولهذا لو شك في الحديث ولو شك في الحديث أي ذكر من حدثه، أي يعني أي لذكر الراوي الساقط لتكون العهدة عليه دونه، يعني يقول ولهذا لو شك، يعني الكلام عن الراوي معصوم ولا عن بني آدم؟ ما هو معصوم، بني آدم مو معصوم، لا تقولوا إنه لا له، هو إذا تأكد من عدالته أسقطه وإذا شك ذكره، هذه قاعدة غير مضطردة ولا هي صحيحة، ولو فعلها واحد تركها مئة. تفضل يا شيخ.
ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد حدثني واحد، وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة.
ما عندنا مشكلة، هذا خاص بإبراهيم النخعي إذا روى عن عبد الله بن مسعود، ما عندنا إشكال، لكن كقاعدة عامة في كل راوي لا. معلش جانا الانتصار الآن لأهل الحديث على الأصوليين. طيب كم.
فأما المجهول
الآن الجواب على أدلة القول الثاني اللي هو عدم القبول، وأبغاكم تربطوا. قال فأما المجهول، فين قال أما المجهول؟ هو مين اللي قال المجهول؟ لما قال لهم دليلان، أحدهما إنه لو ذكر شيخه ولم يعدله ما قبلنا، كيف إذا أسقط شيخه؟ صح، هذه الحجة صحيحة، والآن بيرد عليها ونشوفها أنها صحيحة، ما يرد عليها. تفضل.
فأما المجهول فإن الرواية عنه ليس بتعديل له في إحدى الروايتين،
وفي الرواية الثانية
وفي
تعديل،
وفي الأخرى يكون تعديلا.
شوف إيش يبغى يقول الآن، بيقول يعني الرواية عن المجهول أصلا وقع فيها الخلاف وفيها روايتين. طيب
وفي الأخرى تكون تعديلا على ما مضى ولا كذلك ها هنا.
وش هو اللي لا كذلك ها هنا؟ طبعا هناك في مذهب ثالث بالمناسبة. إيه هذا مسألة تقدمت قبل ذلك في باب باب إيش التعديل، في باب التعديل مرات، ماني عارف كم رقم الصفحة، لكن في نسختي أعرف لكن في نسخكم ما أدري. طيب قال ولا كذلك ها هنا، يعني إيش يقول؟ هو الآن يبي يقبلها ولا ما يبي يقبلها؟ الآن هو يبي يقبلها ولا لا؟ يبغى يقبلها، يعني يبي يقبلها ولا ما يبي يردها؟ يبي يقبلها ويبغى يرد على من قال أنها لا تقبل لهذا السبب، إنه الرواية إذا كان فيه مجهول ما قبلناها. فهو يقول إنه هي رواية المجهول أصلا فيها خلاف، منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل. وهنا لم يحصل الخلاف، أي الخلاف هناك في من عرف اسمه فعدل بالرواية عنه. طيب ويمكن أن يكون إنه في تفرق بين هناك وهنا، هناك في من ذكر اسمه ولم يعدل، وهنا في من عدل، عفوا هنا في من سقط بالكلية. طيب قال إيش والرواية؟
والرواية تفارق الشهادة
في أمور كثيرة،
في أمور كثيرة.
أيوة. إيش هذا بيرد على الثاني لما قال إحنا شهادة الأصل لا نقبلها إلا إذا عين شاهد، عفوا شهادة الفرع لا نقبلها إلا إذا عين شاهد الأصل، فيقول هو بيرد على هذا الدليل، يقول لا الرواية ترى تختلف عن الشهادة. مع أنه في الدليل هناك ذكر جاب الإشكال هذا، الإرادة الذي توقعه ورد عليه وقال يا جماعة صحيح أنه في فرق بين الشهادة والرواية، لكن ليس في مسألة إسقاط الراوي أو الشاهد أو عدم المعرفة به، قال في أمور كثيرة. فلا يعني يقصد أنه لا تقاس الرواية على الشهادة. ليش؟ لأن الفروق كثيرة، منها اللفظ والمجلس والعدد والذكورية والعجز عن شهود الأصل والحرية عندهم، هذه كلها مشترطة فين؟ في الشهادة. اللفظ يعني تجب أن تكون بلفظ الشهادة وأن تكون في مجلس الحكم في مجلس واحد، والعدد يشترط في الشهادة بحسبها، والذكورية شرط، والعجز عن شهود الأصل شرط في ماذا؟ في جواز الشهادة على الشهادة. أما إذا كان شاهد الأصل يستطيع الحضور ما تصح الشهادة على الشهادة. قال والحرية، الحرية شرط في قبول الشهادة. طيب أكمل. قال
وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل فيقول اشهدوا على شهادتنا.
انتوا عارفين هذا ايش؟ هذا ايش هذا؟ هذا دليل وانه لا يجوز لشهادة وانه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم اياها شهود الاصل فيقولوا اشهدوا على شهادتنا، والرواية بخلاف هذا فجاز اختلافهم. انتوا فاهمين الكلام معطوف على ايش ولا لا؟ على ايش؟ يبغى يرد على هذا الدليل. هذا يصير ايش؟ عفوا هذا ما هذا الفرق، هذا فرق من الفروق. هو مو قال انه الفروق كم، ذكر ستة سبعة، ايه صارت سبعة. هذا فرق اخر، انه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى يتحملون. ها؟ ما هي شروط، فروق، سبعة فروق بين الشهادة والرواية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.